إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فمن المتفق عليه بين أهل العلم أن الحج ركن من أركان الإسلام العظام، وأنه دعامة لهذا البيت الذي شبه فيه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام ببناء قائم على خمس دعامات، فقال في الحديث المتفق عليه عن ابن عمر قال قال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. وقد أمر ربنا تعالى في كتابه بحج البيت وقيد ذلك بالاستطاعة، فقال سبحانه: ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. وهذه الآية في هذا النظم فيها كثير من المؤكدات، ومن أهمها أن الله قال على الناس، وفي هذا إشارة أصولية إلى أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، وأن الحج واجب في ذمتهم، ولكنه لا يقبل منهم إلا بعد دخولهم في الإسلام. والحج باتفاق العلماء واجب مرة واحدة في العمر، لما ثبت في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقالوا: يا رسول الله، أفي كل عام؟ قال صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. فلما كان سبب وجوب الصلاة دخول الوقت، فكلما دخل الوقت وجبت الصلاة، ولما كان سبب صيام رمضان رؤية هلال رمضان، فكلما رؤي الهلال وجب الصوم، ولما كان سبب الزكاة بلوغ النصاب مع حولان الحول، فكلما بلغ المال النصاب وحال عليه الحول وجبت الزكاة، ولما كان وجود البيت سببا للحج فلم يجب الحج على المسلم إلا مرة واحدة، لأنه لا يتكرر، وليس الواجب معلقا على شيء يعود على المسلم. ولذا أجمع أهل العلم على أن الحج الواجب هو مرة في العمر، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم حث المسلمين على المتابعة بين الحج والعمرة، فقال: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر نفيا ويحطان الخطايا حطا. فمن بركات الحج والعمرة والمتابعة بينهما خيرا الدنيا والآخرة، فالذنوب تحط وتزول، والفقر كذلك يزول عن المسلم. وهذا ينفعنا في جواب سؤال قد جاءنا حول حج من عليه دين. أقول: الحج ركن من أركان الإسلام، والواجب على كل مسلم مستطيع أن يحج على الفور على أرجح قولي العلماء، فالأصل في الأمر أنه على الفور حتى تأتي قرينة تخرجه عن كونه فورا. فكيف وقد جاءت القرائن مؤكدة أن الحج على الفور من مثل ما ثبت في مسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعجلوا الحج، تعجلوا الحج، فلعل حاجة تعرض. وفي لفظ ابن ماجة قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد منكم الحج فليتعجل، فإنه ربما يمرض المريض وتضل الناقة وتعرض الحاجة. فقبل أن يداهمك المرض أو الفقر أو العمل والشغل أو أن تجد خورا وضعفا في بدنك، فاجهد أن تحج وأنت قوي وأن تتعجل في الحج ما استطعت ولا تؤجل ذلك. وترك الحج في حق المستطيع من أكبر الكبائر، فقد ثبت عند سعيد بن منصور في السنن بإسناد صحيح عن عمر رضي الله تعالى عنه قال: لقد هممت أن أبعث رجالا إلى الأمصار فلينظروا من كان له جدة، أي من كان له سعة وقدرة، من كان له جدة ولم يحج فليضربوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. فشبه عمر رضي الله تعالى عنه المستطيع للحج ولكنه لم يحج، شبهه بأنه من أهل الكتاب. فترك الحج في حق المستطيع كبيرة من الكبائر، ولا يتعلق القلب ببيت الله الحرام إلا إن كان صاحبه موفقا. وكما قال بعض التابعين قال: الحمد لله الذي دعا إبراهيم عليه السلام فقال: واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، ولم يقل: واجعل أفئدة الناس تهوي إليهم. لو أنه قال: واجعل أفئدة الناس تهوي إليهم، لهوى فؤاد النصراني واليهودي والمجوسي إلى تلك الديار، ولكنه قال: أفئدة من الناس. ولذا بعض الناس لا يهدأ له بال إلا بأن يتعجل في الحج، وإلا أن يواصل دائما بين الحج والعمرة، وإلا أن يكون من وفد الله. فالملوك يبعثون بين الحين والحين فيما بينهم من سفرات وبروتوكولات دولية، يبعثون وفودا لأسباب عديدة. والنبي يقول صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه: العمار والحجاج وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. يا لله ذاك الحاج الذي يقصر في الدعاء ما أشقى. النبي يقول: دعاهم فأجابوا وسألوا الله فأعطاه. فالحاج له ميزة عن غيره أنه إن دعا فإن الله عز وجل يستجيب دعاءه. ولذا قالوا إن منى سميت منى لأن الأمانية تتحقق فيها، سميت منى بمنى قالوا لأن الأمانية تتحقق فيها، وقيل لأن الدم يمنى فيها أي يسال. والناظر في أعمال الحج كما سيأتينا في الدروس القادمة إن شاء الله يجد أن أغلب أعمال الحج في منى، أغلب الليالي التي يبيتها الحاج في منى، فالحاج عليه أن يبتهل بهذا الموسم بأن يتقرب إلى الله عز وجل، وأن يكثر من دعائه، وأن يكثر من التوجه إليه. اخترت مجموعة من الأسئلة تخص ما قبل الحج وتخص الاستعداد للحج، وتأتينا الأسئلة التي هي في صلب الحج في مجالس قادمة إن شاء الله. أخ يسأل يقول: ما هي النصائح التي تقدمها لمن أراد الحج؟ أنصح الحاج بعدة نصائح. أولا، أن يخلص لله عز وجل، وأن يعلم أن عبادته لا تقبل إلا بالإخلاص والاتباع، وأن يجرد التوحيد لله، وأن يعظم الله عز وجل، وأن يكون تعظيمه لشعائر الله على وفق وحي الله: استمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. لا يعظم الحجارة لأنها حجارة، فالدروس التي تؤخذ من الحاج مدارها على أمرين: الأول التوحيد، ففي تلك الأماكن وجد إبراهيم وكثير من الأنبياء، ونفعل في الحج كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فمدار الحج على التوحيد. العرب في جاهليتها لما كانوا يلبون كانوا يقولون: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك إلا شريكا هو لك وما ملك. فأبطل الإسلام هذا الأمر وجعل شعار الحج التوحيد الخالص: لا شريك لك، الحمد لك، النعمة لك، لبيك اللهم لبيك، لك الاستجابة المرة والأخرى. ومدار الحج على الاتباع. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم لما حج في حديث جابر بن عبد الله طويل، قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخره: لتأخذوا عني مناسككم. انظروا إلى الحجر، كان عمر يقبل الحجر وماذا يقول: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. انظروا إلى الحجارة في الحج: حجر تقبله وحجر ترميه. ما الذي جعلك تقبل هذا الحجر وترمي ذاك؟ الاتباع، الاتباع. فلا مجال للعقل، وإنما أنت متبع للنبي صلى الله عليه وسلم. أنصح الحاج أن يخلص التوبة إلى الله عز وجل، وأن يبتعد عن الذنوب، وأن يحرص كل الحرص على أن يعود من حجه كيوم ولدته أمه، بأن يحرص على الحج المبرور. والحج المبرور لا يكون إلا بالاتباع والإخلاص. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح حديثه: بر الحج إطعام الطعام ولين الكلام. بر الحج أن تكثر من الإطعام، هذا الاجتماع الكبير للمسلمين موسم يستفيد منه الموفق، فالذي عنده قوة يتصدق على الضعفاء بقوته، والذي عنده مال وطعام يتصدق على الفقراء بماله، والذي عنده علم يتصدق على سائر المسلمين بتعليمهم ونصحهم وإرشادهم. فالواجب على الإنسان أن يجهد ليصل إلى الحج المبرور بأن يحج على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يتلمس السنة في كل فعل من فعاله، وأن يحج بالمال الحلال. وأوصي الحاج أن يتحلل مما عليه من حقوق، إما بأن يردها لأصحابها أو أن يطلب السماح منهم، لأن حق العبد في الشرع مقدم على حق الله سبحانه وتعالى. وأنصح الحاج أن يختار الرفقة الصالحة، وإن وجد في رفقته مرشدا يعلمه أحكام دينه فهذا أمر حسن، ويتعلم ممن تعلم دين الله، وممن يتلمس الصواب في الأحكام، وممن هو على الجادة. وأنصح الحاج أن يكتب وصيته، فحق على كل مؤمن أن لا يبيت ليلة إلا ووصيته مكتوبة. فمن أراد الحج ولا سيما ممن عليه دين أو له حقوق عليه واجبات، فالأصل في الحاج قبل سفره أن يكتب وصيته. وأنصحه أيضا، بل هذا أمر واجب، ألا يضيع من يعول، أن يترك النفقة وتمام الرعاية، وأن يجهد على تمام الرعاية لأهله ومن هم تحت ولايته بأن يترك لهم المال. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقود. يجهد الحاج أن يسافر يوم الخميس، كما ثبت في صحيح البخاري عن كعب بن مالك قال: لقلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج، أي في السفر، إلا يوم الخميس. ثم عليه أن يعرف أذكار السفر، وأن يودع الناس بما ثبت عن السنة، أن يقول للناس: أو أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. وهم ماذا يقولون له؟ نستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك، زودك الله بالتقوى وغفر ذنبك ويسر لك الخير حيث كان. هذه بعض الوصايا التي أوصي بها إخوان الحجيج قبل انشغالهم بالسفر. مجموعة من الأسئلة جاءت، يقول يسأل سائل: هل يصح الحج بالمال الحرام؟ أخ يقول: علي قرض ربوي أخذته من بنك بربا لأكمل بناء بيتي، وسجلت للحج، فهل إن حججت حجي صحيح؟ وأخ ثالث يقول: علي دين، فهل يجوز لي الحج أم لابد من سداد القرض؟ أجيب على هذه الأسئلة بجواب ليس بمخل ولا بمسهب إن شاء الله، وأرجو الله أن يفي بالغرض، فأقول وبه سبحانه أصول وأجول. بالنسبة لمن عليه الدين، ينظر هل يتزاحم أداء الدين مع الحج أم لا تزاحم بينهما. فإن لم يكن هنالك تزاحم بين حق الله في الحج وحق العبد، فلك أن تذهب للحج وعليك دين. كيف ذلك؟ حج التجارة، التجار يعني يسحبون بضائع ويسدون دفعات، والتاجر الحاج يمشي للحج ومصلحته قائمة، ويبقى الحال على المعهود وهو في الحج، فهو يؤدي حق الله ولا يتزاحم أداء حق الله مع أداء حق البشر في سداد الديون. هذا نوع من الأنواع. مما لا يقع فيه التزاحم الدين الشهري، واحد عليه دين كل شهر يدفع مبلغا واتفق مع الدائن على هذا، فيذهب للحج ويؤدي الأقساط الشهرية، فهذا لا تزاحم بين حق الله وحق العبد. إن وقع التزاحم بين حق الله سبحانه وحق العبد فمن محاسن شريعتنا أن حق العبد مقدم على حق الله. يعني رجل عليه دين ولا مال عنده، إما أن يسد الدين وإما أن يحج، لا يمكن أن يجمع بين الأمرين، فحق من المقدم؟ حق العبد. فسداد الدين مقدم شرعا على أداء الحج، وهذا ليس ممن قال الله فيهم لمن استطاع إليه سبيلا. هذا لا يستطيع السبيل، لا يقدر إن سد دينه. لكن هنالك صور يجوز لصاحب الدين أن يحج فيها، تارة لا بد من الاستئذان وتارة يحج دون استئذان، أعني أن يستأذن صاحب الدين. إذا كان عندك مال ولا يكفي للأمرين فأنت ممنوع من الحج من أجل تقديم حق العبد على حق الرب سبحانه، وحق العبد يقبل الإبراء والمسامحة والتأجيل. فإن استأذنته فأذن لك صاحب الدين فلك أن تحج. إذا استأذنت صاحب الدين فأذن، فحينئذ أسقط العبد حقه. هنالك صور لمن أراد الحج فله أن يحج دون إذن صاحب الدين، كأن ييسر له الحج ولا يدفع مالا، كأن يخرج سائقا أو أن يخرج مرشدا أو أن ييسر الله له غنيا فيدفع عنه نفقة الحج. فرجل عليه دين وخرج مرشدا أو سائقا ولا يدفع مالا، فلا يجب عليه أن يستأذن صاحب الدين، لأنه لا يوجد عنده مال، إما أن يحج وإما أن يعطي صاحب الدين. ولا يجوز لصاحب الدين أن يمنعه من الحج، لا مصلحة له في منعه من الحج، لأنه لا ينفق مالا، ليس عنده مال، ويسر الله له الحج. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الحج من سبيل الله. ولذا يجوز أن يكون من مصارف الحج أن يدفع الغني مالا لفقير يحسبه أنه لا يقدر على الحج فيحسب نفقة حجه من زكاة ماله، لأنه من مصارف في سبيل الله. فلو أن الله يسر لفقير وعليه دين غنيا يعطيه من زكاة ماله ويحج، فالحج قد سقط عن الفقير، وليس واجبا على الفقير أن يستأذن صاحب الدين لأنه لا تزال. يبقى فرع من فروع الدين، هل يجوز ابتداء للرجل أن يستدين ليحج؟ إن أذن صاحب الدين فلا حرج. وقد سئل التابعي الجليل بكر بن عبد الله المزني هذا السؤال فقال نعم، الحج أقضى للدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر نفيا. فإذا تابعت انتفى الفقر عنك، فإن كنت مدينا فلازم نفي الفقر أن يسد الله عنك دينك. وهذا من دقة فقهه وفهمه، لكن على ألا يتعارض مع حق العبد. فلو أن رجلا يرجو سدادا، يرجو السداد، لكنه تيسرت له فيزة الحج في هذا العام وقل أن تتيسر في العادة، ولكنه لا يستطيع، فبحث عن غني وهو يرجو السداد في قابل الأيام، فاستدان وحج من الدين بإذن صاحب الدين، فلا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى. يبقى جواب سؤالين: هل يجوز الحج من مال حرام؟ وفرع عن هذا الأصل: أخذت مال أو قرض ربوي وسجلت للحج وعلي ربا، فهل يجب علي الحج؟ هل يجوز في حق الحج؟ قلت: صاحب الدين ليس واجبا عليه الحج، فمن كان عليه قرض ربوي فالواجب على من عليه أوساخ قبل أن يتطيب أن يتخلص منها. من على يديه قدرات أو أوساخ أجلكم الله، فلا يضع الطيبة قبل إزالة الوسخ، يزيد الوسخ ثم يضع الطيب حتى يرجع بالحج المبرور الذي ليس له جزاء إلا الجنة. لكن لو تلبس بالحج فحج عليه قرض ربوي، لو وقعت التوبة بين البنك وبين من أخذ الربا من البنك، فالبنك يعيد المال الفائض الزائد إلى من تعامل معه. لكن فرق بين أن تدفع الربا القليل وأن تدفع الربا الكثير، وكلما أخرت ازداد الربا، وكلما تعجلت قل الربا. فالحرام درجات، فليس من راب ب2000 كمن راب ب200 كمن راب ب20 مثلا. فكلما ازداد الربا ازداد الإثم. وهل يجوز حج من أخذ قرضا من البنك؟ إن حججت من مال اكتسبته بحلال فحجك صحيح، والواجب عليك إن صدقت ربك في التوبة أن تتخلص من هذه الكبيرة، من كبيرة الإثم، من كبيرة إثم الربا. فالواجب أن تتوب وأن تقلع، ولسيما إن كنت تستطيع الجمع بين الأمرين، إن عندك مال زائد تستطيع تسد الربا، وإن لم تستطع تخلص من الربا ثم حج. فإن تخلصت من الربا ولم تقدر على الحج فلا إثم عليك، إن تلبست بالحج حجك صحيح، حجك صحيح وليس بباطل، لكن يبقى الوزر عليك، تبقى آثما. طيب، من حج من مال حرام وقع خلاف شديد بين أهل العلم، هل من حج بالمال الحرام حجه صحيح أم باطل؟ بناء على ما تعلمناه متى النهي يقتضي الفساد. فبعض أهل العلم كالحنابلة يرون أن حجه باطل بناء على أن هذا لحق الله عز وجل، ومنهم من قال، وهو مذهب الجماهير، أن النهي ينفك، يعني لا صلة بين المال وبين أفعال الحج، فإن أديت أفعال الحج فقد سقط الحج من ذمتك. لكن هم متفقون على أن من حج من مال حرام فحجه ليس بمبرور. من حج من مال حرام فحجه ليس بمبرور. لذا قال الشاعر: إذا حججت بمال أصله سحت فما حججت ولكن حجت العير. لا يقبل الله إلا كل طيبة. ما كل من حج بيت الله مبرور. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. والقبول على درجات، فهنالك قبول يقتضي القرب والمعية والتأييد من الله عز وجل، هنالك قبول يقتضي رفع الدرجات وكثرة الحسنات، وهنالك قبول يقتصر على إبراء الذمة وإسقاط الواجب منها. ولذا في صحيح مسلم: لا يقبل الله صلاة لعبد آبق. من شرب خمرا في الحديث الآخر لا يقبل الله له صلاة 40 يوما. فالعبد الآبق يجب عليه الصلاة، والذي يشرب الخمر يجب عليه الصلاة، وعدم قبول الله لصلاته لا يلزم منها البطلان، هي تسقط من ذمته ولكن لا ترفعه درجات ولا تقربه من رب البريات. فالذي يحج بالمال الحرام يسقط من ذمته لكنه لا يقربه من رب البريات القرب الخاص، ولا يرفع درجاته، ولا يكثر حسناته كرفع درجات من حج بالمال الحلال أو حسنات أو درجات المسلم ليس كحسنات ودرجات المجرم الآثم. الحج عبادة بدنية وعبادة مالية، عبادة مخلوطة، هي عبادة مالية بدنية، ولذا تجوز فيها النيابة، ليست بدنية خالصة. يجوز لي أن أنيب غيري أن يدفع الزكاة عني، لا يجوز لي أن أنيب غيري في أن يصوم أو أن يصلي عني. فالعبادات البدنية كالصلاة والصيام لا تقبل الإنابة، والعبادات المالية تقبل الإنابة. الحج جمع بين العبادة المالية والعبادة البدنية، وهذا يؤكد على الحاج أن يحرص كل الحرص على أن يكون ماله حلالا، وألا يكون المال الذي يحج به فيه شبهة، فضلا عن أن يكون حراما خالصا. يمكن أن يقال إن من حج بمال حرام تتعلق فيه ذمة ليس حكمه كحكم من حج بمال مخلوط أو مال أصل الكسب فيه حلال ولكن وقعت فيه حرمة، كالذي يبيع البضائع ويغش فيها. ليس من حج وهو يغش ويبيع شيئا أصله حلال كمن حج وقد سرق ماله من مسلم. الذي يسرق هذا مال بيده تنازعه فيه ذمة، حرام خالص، فهذا يقوى القول فيه بالبطلان، بخلاف الذي يحج بمال فيه شبهة أو مال أصل العمل فيه الحل ولكن وقعت الحرمة على وجه على صفة أو بشكل عارض، فهذا التفريق يميل إليه القلب إن شاء الله تعالى. سؤال يحتاج أيضا لتفصيل: حول المحرم في الحج، هل يشترط لمن أرادت أن تحج أن يكون عندها محرم، والمرأة إذا حجت دون محرم هل حجها صحيح أم باطل؟ الراجح كما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسافر امرأة إلا مع محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله إني اكتتبت في غزوتي كذا وكذا، وإن امرأتي خارجة للحج. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم على الفور، قال له: انطلق فحج مع امرأتك. ما استفصل النبي منه، فقال له: هل يوجد رفقة مأمونة؟ أو هل الطريق من بيتك إلى مكة آمنة أم ليست بآمنة؟ هو يقول: امرأتي خرجت حاجة، وأنا اكتتبت في غزوتي كذا وكذا. متى قال هذا؟ بعد أن سمع نهي النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسافر امرأة إلا مع محرم. فاستفصل: هل المرأة التي تنشغل بسفر طاعة، إن كان زوجها منشغلا هو بسفر آخر بطاعة من لود آخر، هي ستخرج للحج وهو سيخرج للجهاد، فماذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم؟ اترك الجهاد. قوله اترك الجهاد وانطلق مع زوجتك وحج معها فيه إشارة إلى أنه لا بديل للمرأة للمحرم مع المرأة في السفر، لا بديل له. قال بالبديل بعض الفقهاء، قال: إن كانت المرأة ولا سيما إن كانت عجوزا أو كبيرة، وإن كانت الطريق آمنة، فمجموع النساء محرم، لكن هذا قول يخالف النصوص. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. لا يحل لامرأة تؤمن، امرأة نكرة في سياق النهي، والنكرة في سياق النهي من ألفاظ العموم، فالمرأة سواء كانت شوهاء أو جميلة أو صبية أو كبيرة فلا يحل لها أن تسافر إلا مع ذي محرم. فالذي يطمع بالكبيرات العجوز، الذي يطمع في العجوز الكبير في السن. ولذا الأحكام الشرعية عامة، ولم يفرق الشرع بين الصغيرة والكبيرة. المحرم هل هو من أعمال الحج؟ لا، يعني لو أن المرأة سافرت معك ثم عاشت في الحج مع مجموعة من النساء، فذهبت ترمي الجمار وترجع إلى خيمتها، ذهبنا مع بعضهن بعضا دون محرم، هل هذا جائز؟ جائز، هذا ليس بسفر، ذهابها من مسكنها إلى رمي الجمار ليس بسفر، وأنت سفرت معها. أوضح ما يمكن أن يمثل على هذا: المرأة المكية إن أرادت أن تحج من غير أن تتلبس بسفر، فهل يجب أن يكون معها محرم؟ الجواب لا. الواجب في من أرادت أن تسافر أن يكون معها محرم. أما التي تحج وسافرت مع محرم فلا يلزم أن يبقى المحرم معها كلما ذهبت إلى بيت الله الحرام، أو ذهبت لأداء أداء شعيرة من شعائر الحج. طيب ما هي، من هو المحرم؟ ما هي الشروط التي يجب أن تتوفر في المحرم؟ يجب أن تتوفر في المحرم 4 شروط. الشرط الأول أن يكون مسلما، غير المسلم ليس بمحرم. الله قال عن الكفار: ولا يدخل المسجد الحرام بعد عامهم هذا. هذه الآية إخواني أقوى دليل للقائلين بأن مكة كلها حرم، لأن الكفار ليسوا بممنوعين من دخول المسجد فقط، وإنما هم ممنوعون من دخول الحرم. والله ماذا قال؟ ولا يدخل المسجد الحرام بعد عام ماذا؟ فجعل الحرم كله مسجدا. هذا أقوى دليل لمن قال إن مكة كلها حرم، على استدلالات أخرى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. النبي من أين أسري به؟ من بيت عمته أم هاني، والله قال عن المسجد الحرام. اعترض المعترضون قالوا: أخذ جبريل النبي إلى زمزم فشق صدره وغسل قلبه ثم أسري به. فاعترض الأولون فقالوا: زمزم في ذاك الوقت ما كانت في بيت الله، كانت خارج عن بيت الله، حتى لو خرج من زمزم فالله جعلها مسجدا. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، مع أنه لم يسرى به من المسجد. فالآيتان تدللان على أن جميع الحرم حكمه حكم الحرم. نعود، ما هي شروط المحرم؟ الشرط الأول أن يكون مسلما. الشرط الثاني، نعم، أنا أرى أن مكة كلها حرم، أنا قلبي يميل إلى أن مكة كلها حرم بناء على ما سمعته، والمسألة فيها خلاف. ومع أني أميل إلى أن مكة كلها حرم، لم أجرؤ أن أترك صلاة في حج أو عمرة في بيت الله الحرام إلا مرات معدودات بالقهر والغصب، إما بوليمة أو بدعوة، ولا أحب أن يعني أن أدعى هناك، وحصل هذا في مرات معدودات. وأسأل الله أن يتم علي وعليكم النعمة، وأن لا يحرمنا الذهاب دائم إلى تلك الديار. طيب، قلنا الشرط الأول المحرم أن يكون مسلما، الشرط الثاني أن يكون عاقلا، ما يكون مجنون، حتى يفهم العورات ويعرف المقصد الذي من أجله ذهب إليه. والشرط الثالث أن يكون بالغا. والشرط الرابع أن يكون أمينا، حتى قال بعض أهل العلم كمالك أن الفاجر ليس محرما لأخته أو لمن هو محرم عليها. إن كان والعياذ بالله تعالى، لا يجوز للفاجر أن يسافر مع المرأة ولو كانت محرما له. طيب، امرأة حجت دون محرم، قلنا المحرم ليس من أعمال الحج، فهي آثمة وحجها صحيح. من لطيف ما ذكره الحافظ بن حجر في الفتح، قال: من المستظرف أن المشهورة مذهب من لم يشترط المحرم الحج على التراخي. مذهب من لم يشترط المحرم الحج على التراخي، ومذهب من يشترط المحرم الحج على الفور. وكان الأليق أن يكون العكس بالعكس، يعني من اشترط المحرم الأليق به أن يجعل الحج على التراخي، ومن لم يشترط المحرم الأليق به أن يجعل الحج على الفور، لأن المرأة تحتاج إلى تدبير حتى تحصل المحرم. لكن المستظرف كما قال ابن حجر رحمه الله من المستظرف أن مذهب من لم يشترط المحرم قال بأن الحج على التراخي، وأن من اشترط المحرم قال إن الحج على الفور. وكان المناسب لهذا القول قول هذا بالعكس، يعني هذا يقول بقول هذا وهذا يقول بقول هذا، والله تعالى. طيب، أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، أزواج النبي صلى الله عليه وسلم محرمات علينا، لكن هن محرمات في التحريم لا في المحرمية، كما قال المرداوي في كتاب الإنصاف الجزء الثالث صفحة 413. إيش يعني؟ يعني هن محرمات علينا في النكاح، لكن نحن لسنا، ليس الواحد منا محرما للواحدة منهن. هن محرمات، حرام علينا لكن في المحرمية، لا نكون نحن، لا يكون سائر المسلمين محرما للواحدة منهن، رضي الله تعالى عنهم. طيب، أخ يسأل يقول: امرأة اكتتبت للحج وسجلت في الحج ثم مات زوجها، ماذا تفعل؟ تخرج للحج أو لا تخرج؟ من الذي أقعدها؟ الشرع، والشرع لا يأمر بنقيضين. يقول لها: امكثي في بيتك 4 أشهر و10 من عدة الوفاة واخرجي للحج. فالمرأة التي مات عنها زوجها واكتتبت للحج تبقى في عدتها ولا تخرج للحج. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح لأم السنابل، وكانت قد مات عنها زوجها وجاءت تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: امكثي في بيتك. المعتدة لا تخرج إلا للضرورة، وتخرج خروجا مؤقتا، ولذا لا يجوز لمن مات عنها زوجها أن تنشغل بالحج، إلا إن مات عنها وقد تلبست بالحج، يعني زوجها مات في عرفة مثلا، رجل خرج أو امرأة خرجت مع زوجها للحج فمات زوجها في عرفة، ماذا تفعل؟ تكمل. مذهب جماهير الفقهاء أن من تلبس بالحج فيجب عليه إتمام الحج، لقول الله عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله، فأمر الله بالإتمام. فلا يجوز لمن انشغل بالحج أو العمرة إلا أن يتمها. بعض الفقهاء قال: لو مات عنها زوجها وقد خرجت وسافرت وقطعت مسافة يقصر في مثلها فلها أن تستمر في حجها، يعني هي ما بدأت بالحج لكن سافرت وقطعت مسافة معينة من السفر فمات الزوج أو مات المحرم، أو ما خرجت من الأردن ومعها محرم آخر مات زوجها المريض وهي قريبة تستطيع الرجوع، فالواجب عليها أن ترجع لإتمام عدة الوفاة، ولو كان معها محرم آخر. فالشرع أمرها بأن تبقى في بيتها تتربص، ولكن إن سافرت مسافة يقصر في مثلها، ومن باب أولى إن تلبست بأفعال الحج، فحينئذ تتم حجها، وهذا خاص في عدة الوفاة وليس في عدة الطلاق. حتى الطلاق بائن بينونة كبرى لا حداد فيه. ولذا من طلق طلاقا بائنا بينونة كبرى فيبقى لها محرم، تحتاج إلى محرم، فإن كان معها محرم فليس عليها عدة فيها إحداد وفيها جلوس في البيت، ولذا تبقى في حجها ولا تعود من سفرها، ولا تعود من سفرها أيضا. يأتي سؤال وهو فرع عن احتمال ورد في هذه المسألة. لو أن امرأة ذهبت قلنا ومات زوجها وهي في عرفة، هل تم حجه؟ ما تم، بقيت عليه أركان، بقيت أركان اليوم العاشر. طيب هل يجب أن تنيب من يتم الأعمال عنه؟ الجواب لا، لأن الذي وقصته دابته فمات لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم من يؤدي عنه حجته. من وقصته دابته فمات لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أحدا يؤدي عنه حجته. ولذا الذي مات كتب له الأجر، لم تسقط الحجة الإسلام من ذمته، ولكن لا يجب أن تنيب المرأة شخصا بأن يتمم الحج على من مات. أخيرا، من الخلاف الذي وقع بين الفقهاء هل وجود المحرم بالنسبة للمرأة شرط وجوب أم شرط أداء؟ فالجماهير قالوا شرط وجوب، ومنهم من قال شرط أداء. ما الفرق بين الأمرين؟ لو أن امرأة كانت مستطيعة ولم تجد محرما فماتت ولم تحج، فإن كان وجود المحرم شرط وجوب فليس عليها شيء، وليس واجبا على ورثتها إخراج شيء من مالها ليحج عنها. وإن كان وجود المحرم شرط أداء فيجب على ورثتها إخراج جزء من المال ليحج عنها. والله تعالى أعلم. جاءت أسئلة كثيرة سبق الجواب عنها في أثناء تفصيل الدرس.
بس قبل لا تتجاوز مسألة المرأة التي توفي عنها زوجها في الطريق، يتم الحج تبحث يعني تحتاج محرم آخر ولا يعني؟
جزاك الله خير. هذه أسئلة كثيرة جاءتني في الباب. المرأة التي تلبست بالحج ومات عنها زوجها تكمل حجها، لأنها حال رجوعها تحتاج إلى محرم والمحرم مفقود، وحينئذ هذه حالة مستثناة، هي أدت ما فرضه الله عليها ففاجأها شيء فوق استطاعتها. فالمرأة التي ذهبت مع محرم لها فمات زوجها تكمل حجها ولا إثم عليها، ولا إثم عليها، فقد أدت الواجب الذي طلبه الشرع منها. هل يسقط الحج عن القاصر الذي بلغ وهو في عرفة؟ إذا بلغ وهو في عرفة فلا بد أن يحج مرة أخرى، لكن لو تم بلوغه وهو في الميقات قبل أن يتلبس بالحج، أو في اليوم الثامن بعد أن أدى العمرة، فالعمرة تكون له سنة والحج يكون فريضة. ولذا يذكر تاج الدين السبكي في ترجمة والده في طبقات الشافعية الكبرى، يقول لما ذهبنا للحج ذهبنا للجحفة، أحرمنا الجحفة، يقول فمرض الوالد فاضطررنا أن نبيت في الجحفة قال فبتنا ليلة فكان لله علي فيها بركات. قال فاحتلمت في تلك الليلة فنويت حجة الإسلام. يعني ما مرض والده فناموا ليلة فاحتلم هو في تلك الليلة فكان أول بلوغه رحمه الله. لكن لو تلبس بالحج فاحتلم وهو في عرفة، بلغه في عرفة، وامرأة جاءتها جاءها الحيض في عرفة، فتكون قد أدت بعض أركان الحج وهي أو وهو قبل البلوغ. فهذا على أحد قولي العلماء لا يسقط الحج من ذمتها، والعبادات مبنية على الاحتياط فتعيد أو يعيد الحج، والله تعالى أعلم. هل الذي يحج عن أحد أقاربه عندما يرجع من الحج يرجع كمن ولدته أمه هو، أم الذي يحج عنه؟ بلا شك أن أصالة الأجر للمحجوج عنه، أن أصالة الأجر للمحجوج عنه، ولكن الذي أدى الحج له أجر. ففي الصحيح رفعت امرأة ابنها وكان صغيرا فقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم نعم ولك أجر. فالذي يحج عن غيره له أجر، والذي يحجج غيره كمن يحجج الصغير له أجر. فأجر أداء الصلوات الخمس في بيت الله الحرام لمن أداها لا للمحجوج عنه، أجر التعب ونفقة المال إذا كانت النفقة من غير مال المحجوج عنه فإنما هذا الأجر لصاحب المال، والتعب لصاحب التعب. فليس من حج بنفسه كمن حج عنه من حيث الأجر، لكن ما ورد من فضل خاص في الحج فإنما هو منوط لمن فعل الحج عنه، لمن فعل الحج عنه. ولكن الدال على الخير كفاعله، وأنت كذلك إن شاء الله تعالى لن تعدم ثوابا وأجرا عند الله سبحانه وتعالى. ألا يعد فعل النبي صلى الله عليه وسلم قرينة في صرف الأمر إلى التراخي، حيث تمكن النبي صلى الله عليه وسلم من مكة وما حج إلا في السنة 11؟ النبي صلى الله عليه وسلم تأخر حجه، نعم الحج فرض في العام الثامن أو التاسع، الثامن أو التاسع والتاسع أشهر، وحج أبو بكر والكفار وبقية من الكفار يطوفون عورات، وبقيت بعض عادات الجاهلية. وهنالك حديث بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم سر تأخره، فقال صلى الله عليه وسلم في خطبته في الحج ألا إن الزمان قد استدار اليوم كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. كأن الزمان له دورات، وكان الدنيا من أول ما خلقت إلى اللحظة التي حج فيها النبي صلى الله عليه وسلم كان له دورة، وفي وقته له دورة ثانية. وهذا الحديث أعيا عالما من علماء الفلك، فأمضى فترة طويلة من حياته وهو يفسر فيه وذكر ذلك مفصلا الجصاص في أحكام القرآن، وبين أن الزمان كانت له دورة، وفي العام الذي حج فيه النبي صلى الله عليه وسلم كانت دورة جديدة. فهنالك سر عظيم في تأخير النبي صلى الله عليه وسلم الحج. النبي أمرنا أن نتعجل، والأصل في الشرع أن نؤدي الأمر على الفور، وفعله صلى الله عليه وسلم وقع لحكمة. وأنا لا أعتبر أن تأخير النبي صلى الله عليه وسلم هو قرينة، أنا أعتبر أن تأخير النبي كان لسر وحكمة، وليس ليبين للناس أن الحج ليس على الفور، وإنما الحج على التراخي. والله تعالى أعلم. من حج في من مال حرام ثم رجع بعد الحج وتاب توبة نصوحة وتخلص من مال الحرام، هل يقبل منه الحج؟ أرجو الله سبحانه وتعالى. لكن الواجب على الحاج أن يتوب إلى الله توبة نصوحا قبل الحج، وأن يطلع عن الحرام، وأن يتخلص من الآثام، وأن يتطهر مما تلطخ به من المعاصي والآثام والقاذورات، ثم بعد ذلك يتلبس بالحج. لكن من علامات الحج المقبول عند الله أن يفتح الله على صاحبه عمل خير بعد الحج ما لم يفتح عليه قبل الحج. من علامات الحج المقبول، من علامات الطاعة المقبولة عند الله، أنك إن خرجت منها اتسع أمامك باب الخير. أي طاعة من الطاعات، هذا الدرس الذي تحضره، إن أردت أن تعلم هل هذا الدرس كتب لك وحضورك إياه كان طاعة مقبولة عند الله أم لا، فانظر إلى حالك بعده. فإن رأيت في نفسك إقبالا على الطاعة وفتح الله لك بابا من أبواب الخير زائدة عن الأبواب المعتادة، فهذا علامة قبول لله عز وجل. فأن يرجع الحاج ويكون عليه بقايا من الأثام وعنده شيء من المال الحرام، وأن يجهد في أن يتخلص منه، فهذا علامة قبول إن شاء الله، هذا علامة قبول من الله عز وجل لعمله. أسئلة كثيرة جاءت عن المرأة الحائض ماذا تفعل، سيأتينا كلام فقهي تفصيلي عنها نرجئه إلى حينه إن شاء الله. هل شرط المحرم ينطبق على أهل مكة؟ قلنا المرأة المكية التي لا تسافر ليس واجبا عليها أن يكون معها محرم، علي حال. باقي الأسئلة، المبيت بمنى والمبيت بمزدلفة وما شابه، يأتينا جوابها في حينه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.